إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع أم المؤمنين الطيبة الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. كانت خديجة كريمة في غاية الكرم والجود، فواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمنى أن تأتيه بكل ما يحب، وتضحي بكل ما تملك من أجل أن يسعد وتقر عينه صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة غلاما لها، وكان علي بن أبي طالب في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت خديجة رضي الله عنها الكريمة الجواد الرحيمة الطاهرة، كانت لعلي بمثابة الأم الرحيمة الرقيقة العطوفة عليه. وكان زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان زيد بن حارثة مولا لخديجة رضي الله تعالى عنها، فأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتبعه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد حب خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها. وقد كان زيد الذي رأت خديجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت من زيد موقفا في غاية الروعة. وكان زيد في الأصل ليس عبدا، زيد كان صغيرا طفلا خرج مع أمه، فغارت عليهم خيل بعض القبائل، فأخذوا الغلام وهو زيد، أخذوه وباعوه رقيقا، ولم يكن رقيقا من قبل، باعوه في سوق عكاظ، اشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، وكان قد اشتراه ب400 درهم. وزيد بن حارثة لم يمل أبوه من البحث عنه والسؤال عنه وتطواف الأرض مشارقها ومغاربها، رحمة الوالد بولده، تفطر قلبه حزنا على ولده، وكان ربما يسوق شعرا حزينا يؤثر في من سمعه، لعله أن يجد زيدا فيرده إلى أبيه. يقول: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي، أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. يقول: لا أزال أبحث عن زيد طلوع الشمس وغروبها، وسأعمل العيس الدواب التي تركب جاهدا، أطوف الأرض ولا أمل، وإن ملت الإبل التي أركبها، ما دمت حيا حتى يأتي علي الموت، وكل إنسان سيموت. ويأسف على زيد ويتحسر ويقول: لا أدري هل ما زال حيا أم مات، ماذا فعل؟ لكنه وهب حياته للبحث عن ولده. وفي موسم من مواسم الحج ذهب مكة قاصدا البيت الحرام جماعة من قوم زيد، وبينما هم يطوفون بالكعبة إذا هم بزيد، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم عن حكايته وأين هو. فلما انتهى أولئك القوم من الحج عادوا فأخبروا حارثة بما رأوه، وأنهم رأوا زيدا، وأنه بمكة عند رجل يقال له محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أسرع أن أعد حارثة راحلته، وحمل زاده ومتاعه ومالا حتى يفدي ولده من الرق، وصحب معه أخا له يقال له كعب، حارثة وكعب، وانطلقا يسرعان حتى أتيا مكة. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم: هو في المسجد. فدخل عليه فقال: يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. نحن جئنا لفدائه فأحسن، طلب الفداء، فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: ما هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ أعرض عليكم أمرا غير ذلك؟ أنتم تريدونه بفداء، فهل غير ذلك أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا: زدتنا على النصف وأحسنت، يعني أنصفتنا وأحسنت وزيادة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت ورأيت محبتي لك، فاخترني أو اخترهما. أنت تعرف كيف أني أحبك وكيف معاملتي إياك، إما أن تختارني وتبقى معي، أو تختار أبويك. فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، لست أنا الذي أختار عليك يا رسول الله أحدا، وإن كان أبي وعمي. أنت مني بمنزلة الأب والعم، يعني تغنيني عن أبي وعمي هذين. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك؟ يعني أنت الآن عبد، هل تختار الرق والعبودية على الحرية وعلى أبويك أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وخصاله وصفاته وأخلاقه وأحواله ما يؤهلني لأن أبقى معه أو لا أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج به إلى الحجر، فقال: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وكان ذلك مباحا في الجاهلية، كان ذلك مباحا في الجاهلية أن يتبنى الإنسان أي من الأطفال. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا. لما رأيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وصار ابنا لمحمد، طابت أنفسهما وانصرف وعرف أنه إنما وجد بغيته. فدعي بعد ذلك زيد ابن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. فلما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم المنافقون في ذلك وقال: تزوج امرأة ابنه. فنزل قول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ليس زيد ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي بعد ذلك زيد ابن حارثة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الخلال والخصال يعده الله عز وجل للنبوة ويهيئه للرسالة. فأرسل صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل، جاءه بالوحي في الغار الذي كان يتحنث فيه ويخرج بعيدا عن أهل مكة ليتعبد لربه سبحانه وتعالى، لما رأى أولئك وما هم عليه من الضلالة وعبادة الأوثان. وكان لخديجة رضي الله تعالى عنها المواقف الجليلة نصرة لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوفا معه في وجه طغيان المشركين، ونصرة له لأنها تعرف خلاله وخصاله وأخلاقه، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليخزيه. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني كان بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، يراها فيصبح من الصباح تتحقق كما رآه. ثم حبب إليه الخلاء، بعد عن الناس والتخلي، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لمثلها، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. موقف خديجة وتهيئة الجو المناسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها مساندته، يرجع لها ويأخذ زاده من عندها ليعود مرة أخرى إلى الغار فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، سورة العلق كاملة، بداية الوحي وبداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتجف بوادره، حتى دخل على خديجة، السند والعون بعد الله عز وجل، حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقالت زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، خوف شديد يرجف فؤاده وترتجف بوادره، أعضاؤه تهتز من الخوف، حتى أتى خديجة وقال زملوني، أي لفوني بالثياب بالأغطية باللحف، حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، ما الذي حصل لي، وأخبرها الخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي أن يصيبني أذى مما رأيت. تأمل في موقف السيدة العاقلة الحكيمة الطاهرة الشريفة، قالت له خديجة كلا يا خديجة مالي، ما الذي أصابني، لقد خشيت على نفسي أن يصيبني جنون أو يصيبني أي أن يصيب أو يصيبني أي أذى. قالت له كلا، لا لن يصيبك أذى، فوالله لا يخزيك الله أبدا، سبحان الله، تحلف بأن الله لا يخزيه أبدا. وبنت هذا الحكم على ما رأت وعرفت من النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تعرف المعروف، تعرف الصفات التي تحل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكر شيئا من ذلك. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تحمل الكل الضعيف الذي أصابه الكلل والتعب، وتكسب المعدوم الفقير، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، كل ما ينزل بالناس تعينهم عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه، لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر، وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. واحد جاءك يحتمي بك يقول أنا خائف، أنا فعلت كذا، لا لا أبشر أبشر، لا يصيبك أذى، لا يصيبك أذى، إن شاء الله سليمة، إن شاء الله بالعافية، أنت رجل طيب، أنت رجل مصلي، أنت رجل، أنت امرأة كريمة، أنت كذا. فمن جاءك فزعا خائفا عليك أن تؤنسه وتطمئنه وتبين له أنه ليس أهلا لهذا الخوف الذي نزل وألم به، فإنك فيك من الأسباب التي ترفع عنك الأذى والضر كذا وكذا وكذا. يقول: وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها رضي الله عنها. امرأة ترى زوجها بهذا الرعب والخوف والفزع، حتى يقول: لقد خشيت على نفسي، زملوني، دفوني، لفوني. إذا لم تكن امرأة بكمال العقل والحكمة والحنكة في الرأي نصاحت في الساعة ودعت فلانا وفلانا: الحقوني، خدوني، الحقوني فلان زوجي كذا كذا. لا، عقل المرأة الحكيمة التي كانت سندا عظيما قويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لرجاحة عقلها تعلم أن هذا أمر من أمور الديانة، وبين يديها ابن عمها صاحب الديانة ورقة بن نوفل. تقول: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني كان عليما بالكتب المتقدمة ويكتب منها ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، اسمع حكاية محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، خبر الوحي وضم جبريل وإنزال القرآن عليه وإقرائه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، السورة. فقال ورقة له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الملك صاحب الوحي الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني في معركتك ومحاربة قريش إياك، يا ليتني أكون شابا قويا فتيا في تلك الحال وأكون حيا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قبل كل شيء عرف أن قومه سيخرجونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، قومي سيخرجوني من مكة وأنا عندهم الصادق الأمين وأنا عندهم الذي أصل الرحم وأحمل الكل وأكسب المعدوم وأكرم الضيف، أنا الصادق الأمين الذي لم يروا مني إلا الخير، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، انقطع الوحي في هذه الفترة، مات فيها ورقة، وخديجة تشهد كل ذلك وتسمع كل ذلك، وهي صابرة مع زوجها تنتظر تلك الأيام لتعمل ما تمناه ورقة أن يعمل، وهو أن يكون له نصيرا ومؤيدا وظهيرا ومصاحبا له في رحلته وفي هجرته. مات ورقة وخديجة تنتظر الحالة الثانية التي توقعها ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام ورقة فأصابه شيء من الخوف، لكن سرعان ما اطمأنت نفسه وهدأت روحه وسكنت، وكانت خديجة رضي الله عنها معه في موقف من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرين. طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قلقا، وأراحته حين كان تعبا، وذكرته بخصاله وخلاله وفضائله ومكارم ما عليه من الأخلاق، وتؤكد له أن الأخيار من أمثاله والأطهار مثله لا يخذلون أبدا، وإن الله سبحانه وتعالى إذا خلق إنسانا مطبوعا على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فإنه يجعله أهل إعزازه وإحسانه، لابد أن يكون عزيزا. رأت ذلك خديجة في هذا الرجل الطيب المبارك صاحب القلب الصالح، وبهذه الروح الطيبة والقلب المحب والعقل الرزين استحقت خديجة رضي الله تعالى عنها أن يحبها الله عز وجل، وأن يرسل لها بالسلام مع جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: هذا جبريل يقرأك من ربك السلام، أو يقرئك من ربك السلام. قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. استحقت أن يبني الله عز وجل لها قصرا في الجنة من قصب لؤلؤة لا وصب فيه ولا نصب. سمعت خديجة من ورقة أن قومه سيخرجونه وسيحاربونه، وهي تعرف أنهم قوم صلاب شداد غلاظ، ومع ذلك قررت في نفسها أنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تواجه هذه العاصفة وذلك العدوان المتوقع، ورضيت بذلك لأنه في سبيل الله تتحمل ذلك الأذى والمشقة وتقبل هذه المهمة التي يصعب حملها على الرجال، وهي أن تقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه قريش. هذه امرأة المؤمنة مثل عظيم للمؤمنات الصادقات أن يتشبهن بها في الثبات عند الملمات والأزمات التي تنزل بالأزواج ليقتدين بها، وبسائر أمهات المؤمنين في تحمل المشقة والأذى ومؤازرة الزوج. تقف خديجة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقف خلفه وتعينه بمالها حتى يتمكن بفضل الله عز وجل من نشر دعوته وتبليغ رسالته في قومه، ليقوم بعد ذلك في نشر وبنشر هذا الدين في العالمين، وليقيم دين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، ولتقوم دولة التوحيد دولة الإسلام التي أسسها رسول الله عليه الصلاة والسلام بمساندة خديجة رضي الله تعالى عنها. مواقف أخرى تنتظرنا مع خديجة أم المؤمنين. لقد كان لكم ولكن أيتها النساء الأسوة في أمهات المؤمنين وفي الصحابة أجمعين بعد سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك نافعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد